بسرور بالغ أرحب بكم في لقائنا هذا أصدقائي. أصلي أن لا يضيع وقتنا معا سدى، ولا أن يتحول ما نتعلم ليصبح دينونة لنا، بل أن نعي ما نسمع ونعيشه لمجد الله. ما زلنا في صدد تناول الإنجيل كما خلدته لنا ريشة البشير لوقا، وقد وصلنا إلى الفصل 20 منه. ضمن تأملاتنا في الأصحاح 19 رأينا زكا رئيس العشرين يتقابل مع المسيح ويتغير بشكل عجيب. لم يسمح لأي عذر أن يعيقه من التقابل مع المسيح وقبوله مخلصا. لقد ظن أتباع المسيح المقربون منه أنه كان على وشك أن يعلن نفسه ملكا سياسيا أرضيا، إذ يقوم بثورة سياسية ضد الرومان ويأتي بالاستقلال لشعبه. وأما المسيح الذي جاء ليملك على قلوب المؤمنين به، فيقدم مثلا وأمثلة أخرى تابعة يفتح بها بصائرهم إلى مملكة أخرى غير أرضية، وإلى مسؤولية المواطنين في هذه المملكة. ورأينا مثل الإنسان الشريف الذي أوكل إلى عبيده مسؤولية الاتجار بأمواله، فأعطى كلا منهم نصيبا واحدا وسافر على أمل أن يرجع بعد زمان وقد نصب ملكا فعلا، ووجد في تلك المدينة من رفض كليا فكرة تمليك هذا الرجل الشريف. وأما هو فملك فعلا وعاد يحاسب العبيد بما تاجروا به، واكتشف أن بعضهم كان أمينا نشيطا بينما آخر تكاسل ولم يفعل شيئا، فكافأ كل واحد بحسب عمله، ثم جاء بأولئك الذين رفضوا ملكه وحكم بهلكهم. بعد ذلك رأينا المسيح يدخل مدينة القدس على جحش ويتنبأ عنها بالخراب الذي تم حرفيا، ثم يطرد الباعة وزبائنهم من هيكل الله الذي رسم للعبادة وقد حولوه للتجارة، وهذا يثير حنق الرؤساء أكثر فأكثر عليه، فيصبح همهم الأول والأخير أن يقبضوا عليه ويقتلوه. سندرس اليوم الأصحاح 20 من إنجيل لوقا، وقد سبق وتأملنا في محتوياته في إنجيلي متى ومرقس، لذا سنشدد اليوم على الأفكار الرئيسة في هذا الفصل وعلى الدروس الجديدة التي نتعلمها. نقرأ من هذا الفصل الآيات 8 الأولى.
وفي أحد تلك الأيام إذ كان يعلم الشعب في الهيكل ويبشر، وقف رؤساء الكهنة والكتبة مع الشيوخ وكلموه قائلين: قل لنا، بأي سلطان تفعل هذا؟ أو من هو الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة فقولوا لي، معمودية يوحنا من السماء كانت أم من الناس؟ فتآمروا فيما بينهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس فجميع الشعب يرجموننا لأنهم واثقون بأن يوحنا نبي. فأجابوا أنهم لا يعلمون من أين. فقال لهم يسوع: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا.
لقد رأى رؤساء الدين المسيح يطرد الباعة فتساءلوا عن سلطانه. عرفوا أنه لا يملك أي سلطان ديني، فهو ليس كاهنا ولا رئيس كهنة يهودي، كما أنه لا يتحلى بأية سلطة سياسية. فمن أعطاه هذا السلطان والسلطة لكي يعمل ما عمل؟ المسيح لا يجيبهم بأن سلطانه من الله، لأنه عرف أنهم لا يؤمنون، إنما يسألهم بدوره عن يوحنا المعمدان فيما إذا كان مرسلا من السماء أو من الناس، وذلك لأن المعمدان أشار إلى المسيح بأنه ابن الله. يوحنا هو أول من عرف على حقيقة هوية المسيح الحقيقية، ولو كان رؤساء اليهود قد آمنوا بيوحنا لآمنوا بالمسيح. فالله تعالى يتعامل معنا بعكس أسلوب معاملتنا نحن مع الأشياء. نحن نطلب الإثباتات العقلية أولا لكي نؤمن، أما الله فيطلب الإيمان أولا لكي يعلن لنا عن شخصيته. لذلك لن يقدر إنسان أن يقول لن أؤمن بالله حتى أراه، لأنه لن يراه أبدا. ولكن إذا استطاع أن يؤمن بالله أعلن الله عن ذاته له بألف طريقة وطريقة. هكذا هو الإيمان بالمسيح، آمن به تعرف من هو. بعد الإيمان به سيعلن الله لك ويؤكد حقيقة هويته. ماذا تظن أنت في المسيح مستمعي؟ هل المسيح إله أم إنسان بالنسبة لك؟ تسمع عن معجزاته الخارقة فتظن أنه إله، ثم تشاهده يسير إنسانا بين الناس فتقول هو إنسان، فكيف نقدر أن نعرفه حقا؟ بالإيمان به. كان المسيح على استعداد أن يعلن هويته لرؤساء الدين لو فقط آمنوا به، وهو على استعداد اليوم أن يعلن لك في قلبك وضميرك وحياتك عمن هو، لكن فقط لو آمنت به. ولكن الحق يقال أنه إن كان الإنسان يخطو خطوة واحدة في سبيل التعرف إلى الله، فهو تعالى يخطو 1000 خطوة وأكثر في اتجاه الإنسان. هذه الحقيقة تبرز من خلال مثل صاحب الكرم الذي سبق وتأملنا به. يسلم صاحب الكرم الذي يشير إلى الله، يسلم كرمه لكرمين هم أمة اليهود التي اختارها الله لكي تكون سبب بركة وهداية في الأرض من أيام إبراهيم وموسى والأنبياء. هؤلاء الكرمون لم يكونوا أمناء بالرغم من إرسال صاحب الكرم لعبيده أي الأنبياء الذين أرسلهم الله لكي يهدوا شعبه، ولكن هذا الشعب كان يعاند باستمرار. وأخيرا أرسل ابنه أي شخص المسيح، ولكنهم قتلوه. جاء المسيح فعلا وصنع الخوارق وسمت تعاليمه على كل من سبقه ولاحقه، ولكن الكرامين تآمروا عليه وطلبوا أن يقتلوه. وهذه صورة لرؤساء الدين اليهود في موقفهم من المسيح. وقال المسيح في هذا الصدد: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. الشعب اليهودي برفضهم المسيح رفضهم الله وأعطى الكرمة أو الوكالة لآخرين، هم أنت وأنا وكل من وضع إيمانه بالمسيح. لقد وضع رؤساء كهنة اليهود في قلوبهم أن يتخلصوا من المسيح، وفي هذا الهدف نصبوا له الشراكة باستمرار. وسنراهم الآن يرسلون جواسيس يتظاهرون أنهم أبرياء يطلبون الحق، وغرضهم أن يجدوا علة سياسية في المسيح. بكلمات أخرى، فشلت محاولاتهم لإيقاعه دينيا، فقالوا: لنحاول أن نصطاد عليه أي ميل ثوري فنوقع به ونسلمه للسلطات الرومانية الحاكمة فيقضوا عليه. استمع إلى القراءة من إنجيل لوقا، وستقرأ لنا الأخت ميسون ابتداء من العدد 20.
فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه، بل بالحق تعلم طريق الله، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ فشعر بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا. لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب، وتعجبوا من جوابه وسكتوا.
كانت هذه القراءة من الفصل 20 من إنجيل لوقا من العدد 20 إلى 26. هل يخفى على المسيح مكر هؤلاء الرجال وهو العارف بكل شيء؟ حاشا. هل تخفى عليه نواياهم وهو الذي يقرأ الأفكار والقلوب؟ حاشا. ثم إن من يتكلم بالحق والصدق لا يخاف ولن يرهب شيئا. شعر يسوع بمكرهم وقال: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا. وكما هو الحال في أيامنا هذه، فأنت تجد إما صورة رئيس البلاد أو اسم الدولة أو الاثنين معا على العملات وعلى الأوراق النقدية. هكذا كان في أيام المسيح. كانت صورة الإمبراطور الروماني محفورة على تلك العملة الفضية أو الذهبية، وكذلك كتبت عليها عبارة تدلك على الإمبراطورية الحاكمة. وبدوره يسأل المسيح الذين سألوه قائلا: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فأجابوا: لقيصر. وهنا يأتي جوابه الخالد: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وللأسف أسيء فهم هذه العبارة وهذا القول طويلا، وكأن المسيح يطالب الإنسان بتوزيع ولائه بين الله وبين قيصر. ولننتبه جيدا أرجوكم. ما يقوله المسيح هو التالي: إن كنا عرفنا من الصورة الموضوعة على العملة ملك من هي، فلربما لو عرفنا صورة من نحمل نحن لعرفنا كذلك ملك من نحن. أو بكلمات أخرى، إن كنا نعطي المال لقيصر لأن المال يحمل صورة القيصر، فنحن مديونون لله بحياتنا لأننا نحمل صورته فينا. أجل، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. مستمعي الكريم، أنت وأنا ملك لله، فقد خلقنا لذاته، ونفسه لن تشبع إلا برجوعنا إليه، ونفوسنا لن تشبع إلا إذا وجدت راحتها فيه. لكن إبليس غرر بنا وأبعدنا عنه، فصرنا نظن أننا لأنفسنا، لأهوائنا وشهواتنا، لبل جعل البعض أنفسهم ملكا لإبليس. أمام هذا الواقع الأليم جاء الله بشرا في المسيح، وعاد واشترانا لنفسه ثانية، فصرنا له مرتين: أولا لأنه خلقنا، وثانيا لأنه افتدانا. لذا مسؤوليتنا مضاعفة ودينونتنا مضاعفة إن كنا نسلب الله حقه فينا. لذا أسألك بكل محبة: ملك من أنت؟ لمن سلمت زمام إرادتك وعواطفك وعقلك؟ أهداف من أنت تخدم؟ أرجوك لا تسلب الله حقه فيك، ارجع إليه، ارجع للذي اشتراك بالمسيح فتحقق أمر المسيح: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. سلم حياتك له. من خلال الفقرة التالية يجيبنا لوقا كاتب الإنجيل على أسئلة قد نسألها وقد نسألها: هل صحيح توجد قيامة أموات؟ هل سنوجد في نفس هذه الأجساد اللحمية؟ كيف هي الحياة في السماء؟ وسنرى المسيح الآن يتحدث مع جماعة الصدقيين الذين ينكرون ويقاومون عقيدة القيامة، علما أن الحياة البيولوجية نباتية كانت أو سواها تدلك على القيامة. بذرة الحنطة توضع في الأرض تموت وتقوم في سنبلة جديدة، هكذا الإنسان أيضا. لكن هذه الفئة لا تؤمن بالقيامة، وجاءوا إلى المسيح وظنوا أنهم امتلكوا الأحجية التي لن يقدر أن يحلها ويجيب عليها. يقول لوقا ابتداء من العدد 27 من الفصل 20 ما يلي:
وحضر قوم من الصدقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد، فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث، وهكذا السبعة، ولم يتركوا ولدا وماتوا. وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله، إذ هم أبناء القيامة. وأما أن الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة، كما يقول: الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. فأجاب قوم من الكتبة وقالوا: يا معلم، حسنا قلت. ولم يتجاسروا أيضا أن يسألوه عن شيء.
في رده على هذه الأحجية يوضح المسيح أولا أن الذين حسبوا أهلا للحصول على الحياة الأبدية أي دار النعيم لا يزوجون ولا يزوجون. فالسماء ليست مرتعا للإباحية الجنسية ولا للذة، بل هي مسكن الله مع الإنسان الذي أخذ منه جسدا روحانيا جديدا هو أشبه بالملائكة. هذا هو رد المسيح الأول. أما رده الثاني فيقتبسه عن النبي موسى. لماذا موسى بالذات؟ لأن القوم الذين طرحوا عليه الأحجية اقتبسوا موسى الذي أذن لهم في حال موت أخ له امرأة أن يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. لذا يقول المسيح لهم إن موسى أيضا الذي تتذرعون به لتبرير سلوكياتكم قال أيضا في التوراة: الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أي ليس هو إله أموات بل إله أحياء. مستمعي، ما هي توقعاتك في النعيم؟ هل تتفق مع وصف المسيح له؟ ثم هل أنت تؤمن بالقيامة من الأموات؟ وإن كان كذلك فماذا فعلت لكي تحظى بالقيامة؟ هل أنت مستعد لها؟ أذكر أنني سبق ووجهت إليك مستمعي السؤال التالي: من هو المسيح؟ أو ماذا تظن في المسيح؟ وهو سؤال أكاد أقول إن كل من يسمع عن المسيح يسأله، لكن أول من وجه هذا السؤال للعقل البشري كان المسيح نفسه، وقصده أن يخلق في ذهن الإنسان الرغبة للبحث والتقصي لكي يعرف الحق والحقيقة. الآن وقد أفحم رؤساء الدين لم يتجاسروا أن يسألوه عن شيء. نرى المسيح قد اتخذ منهم موقف المهاجم، على أنه لم يكن مهاجما إياهم حبا بالهجوم بل حبا بإرشادهم وتعليمهم، فلقد أعلن لهم في مثل الكرمين أنه ابن الله الحبيب، والآن يريد أن يؤيد هذه الحقيقة من أقوال داود نبيهم الأعظم. قال: كيف يقولون إن المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإذا داود يدعوه ربا، فكيف يكون ابنه؟ إن كلام المسيح هنا غاية في الوضوح، لا يحتاج إلى مزيد من التفسير، فكل من يلقي نظرة على المزمور العاشر بعد المئة والذي يشير إليه المسيح هنا، كل من يتأمل به ولا يقتنع بلاهوت المسيح لابد أن يكون واحدا من اثنين: إما أن يكون جاهلا قد بسطت الغباوة غشاوة على عينيه فلا يقدر أن يرى، أو أن يكون مكابرا قد طمس العناد قلبه فلا يريد أن يرى، لأن الأوصاف المذكورة في هذا المزمور لا تنطبق إلا على المسيح، فهو وحده رب داود، وهو وحده الذي جمع الكهنوت والملك معا، وهو الوحيد الذي حمل طبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. المسيح هو إله كامل وإنسان كامل، ترى فيه في حياته كل صفات الألوهة: القدرة الفائقة، المحبة التي لا تعرف الحدود، الصفحة ومغفرة الخطايا، كما ترى فيه صفات الإنسان في ضعفه عندما أسلم نفسه للموت طوعا فوق الصليب، وترى فيه الإله الكامل بقيامته المجيدة من بين الأموات. فهو حقا ابن داود بحسب ولادته من العذراء مريم، ولكنه رب داود وإلهه. فهل هو لك أنت رب وإله كما كان لداود، أم ماذا تظن في المسيح؟ بعدما قدم المسيح أحجيته للصدوقيين يلتفت نحو تلاميذه ويحذرهم قائلا: احذروا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالسة ويحبون التحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات، هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. أجل، فلنحذر لنفوسنا مستمعي، فلا نستكبر بل لنتواضع أمام الله، ولا نظن أن الموضوع موضوع صلوات طويلة بل هو موضوع طهارة القلب أمام الله، لأن المستعلي عند الناس رجس قدام الله، ومكتوب أيضا في الإنجيل: كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. فهل تريد أن ترتفع أمام الناس فيضعك الله، أم تتضع أمام الناس والله فتنال رضاه؟ إذن هيا اكسر قلبك واعترف بذنوبك له واقبل الغفران من يده على حساب موت المسيح البديلي عنك.
صديقي المستمع، لربما أثارت تأملات اليوم أسئلة أكثر مما قدم من إجابات. أرجو ألا تتردد في توجيهها إلينا، وسنكون أكثر من سعداء للرد عليها. لك مني أطيب تحية وإلى اللقاء.